معايير الأخلاق السامية من الشخصية القدوة، الجزء الثالث. كي يكون الإرشاد والتبليغ مقبولا، فهو يتطلب قلبا حساسا عجن بحكمة القرآن، ووجها بشوشا يعكس وجه الإسلام البشوش، ويتطلب أيضا التحول إلى تمثال حي للحق والخير والفضيلة والاستقامة، وحياة قدوة، والتحدث بلسان ودود يفيض بالرحمة. لقد زود الله تعالى جميع المخلوقات والإنسان بخاصة بالنزوع إلى المحبة، يكتسب الإنسان في هذا العالم الذي يشكل معبرا للامتحان الإلهي من السوية المعنوية بمقدار ما يوجه محبته للحق والخير، والمصدر الحقيقي والنهائي للمحبة، حيث تبلغ الروح الراحة والطمأنينة هو الله جل جلاله الذي يتكرم على الإنسان من روحه. لذلك فإن جميع أنواع المحبة الفانية التي لا تنتهي إلى الحق ولا تصل إليه، وتتوه في عناوين خاطئة وتهدر في الشوارع المسدودة، تشكل للروح إرهاقا وإثقالا بلا جدوى. يا للمثال المعبر الذي يوضح به مولانا جلال الدين الرومي غفلة العبد هذه حين يقول: لا غرابة في هروب الحمل من الذئب، فالذئب هو عدو الحمل وصياده. ما يدعو إلى الاستغراب حقا إنما هو وقوع الحمل في هوى الذئب. من هذا المنظور يتوجب امتلاك مزاج قلبي من شأنه عدم نسيان الله تعالى المنبع الحقيقي للمحبة، وجعل كل محبة فانية عتبة نحو المحبة الإلهية. إن هذا من مقتضيات خلق الإنسان، والطريق المستقيم والمباشر الذي يؤدي إلى المحبة الإلهية يمر عبر محبة حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته، التي هي شكل تجلي هذه المحبة، وفقا للقاعدة القائلة: إن المحب يحب كل ما يخص المحبوب. يجب الإخلاص لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإطاعته في كل شيء، فهذان الإخلاص والطاعة يشكلان العمود الفقري لمحبة الحق. محبة المؤمن لفخر الكائنات صلى الله عليه وسلم تنعكس راحة في العبادات، ورقة في التصرفات البشرية، ورفعة في الأخلاق، ولطفا في القلوب، ونورا على الوجوه، وروحانية على اللسان، وعمقا في الأنظار. فالنبع الأكثر فيضا الذي يمكن الحصول على كل ألوان الجمال هذه منه إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحق أن القلوب تستطيع أن تنال درس المحبة الإلهي بكل معنى الكلمة، فقط حين تدور حول نور الوجود هذا كمثل فراشة تشتعل في الحب. يعطينا مولانا جلال الدين بضعة أمثلة على تجليات المحبة في الكائنات، مما يساعدنا على قياس درجة محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من فراشة قفزت في الأتون في سبيل الحب، تضطرب أجنحتها في النار، تحترق ولسان حالها يقول: كن مثلي. كانت الشمعة تحترق وتبكي، لقد أعطت نفسها للنار والعذاب، عيناها تدمعان، لكنها تنشر حولها النور. وكانت الشمعة نفسها تقول: ما النفع من نثرك الذهب والفضة بغية أن تربح؟ إن كنت ترغب بربح معنوي عليك بالاحتراق والذوبان مثلي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي علينا أن نحبه محبة بهذا العمق، عاش طوال عمره وهو ينادي مشفقا: أمتي يا أمتي. كانت محبته لأمته ورأفته بها تفوق بما لا يقاس محبة أم حنون لأطفالها الصغار وحدبها عليهم. لقد انشغل واهتم كثيرا بمصير أمته، إلى الحد الذي دفعه للقول: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وقال لصحبه أيضا: ألا إني لكم بمكان صدق حياتي، فإذا مت لا أزال أنادي في قبري: يا رب أمتي أمتي، حتى ينفخ في الصور النفخة الأولى، ثم لا تزال لي دعوة مجابة حتى ينفخ في الصور النفخة الثانية. إن الوفاء لمحبته لأمته هو أول دين في عنق كل مؤمن بمقتضى الحديث الشريف القائل: المرء مع من أحب. علينا أن نحبه أكثر من أرواحنا ونتبع سنته ونتمثل أخلاقه، لأن هذا هو المعيار والتجلي الأكثر دقة لمحبتنا له. فيما يأتي اثنتان من الوصايا الحكيمة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التي من شأنها أن تشكل لنا رأس مال للسعادة والخلاص الأبديين: أمرني ربي بتسع، وأعفو عمن ظلمني، وأوصيكم بالمثل. المغفرة هي العفو عند المقدرة بديلا من العقاب والثأر من الظالم، وهي واحدة من أجمل تجليات المحبة نحو المخلوق في سبيل رضا الخالق، أي أنها تمثل النضج الذي يتيح للمؤمن أن يتجرد من نفسه في مواجهة المذنب ويطلب له مغفرة الله ورحمته. طبعا لا يبلغ هذا النضج إلا أولئك المؤمنون الكاملون الذين بلغوا الشعور بالعدم أمام الإرادة الإلهية، وتخلقوا بالأخلاق الإلهية وبالمغفرة الدائمة، يصبحون ممن يستحقون مغفرة الله تعالى. من لا يرحم لا يرحم، ولا يغفر لمن لا يغفر، ولا يعفى عمن لم يعفو. التغلب على الغضب والقدرة على العفو مما يصعب على نفس الإنسان، لكن شرف الحصول على نتيجة ما هو بحجم صعوبة الوصول إليه، لذلك فإنها فضيلة كبيرة أن يتمكن المرء من التصرف بهذه الحكمة من أجل الله تعالى. عن يحيى بن يوسف: أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعو المؤمنين للتغلب على الغضب، لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. على ضوء هذه الحقيقة قال حكماؤنا: إن مقابلة الخير بالخير هي مما يستطيعه أي شخص، أما مقابلة الشر بالخير هو من شأن الشهم وحده. الواقع أن هذه الأخلاق هي طريقة في التربية المعنوية، فإذا كان الشخص الذي نعامله بالخير عدوا فسوف يكسر هذا الخير ما في قلبه من عداء وحقد، ويفتح في قلبه ميولا ودية، وإذا كان شخصا محايدا ظهرت في قلبه الرغبة في التوادد والتقارب، فإذا كان صديقا ازدادت محبته. تقول الآية الكريمة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يفسر ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية كما يأتي: المقصود بعبارة بالتي هي أحسن في هذه الآية الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. لقد شهد التاريخ النتائج المباركة لفضيلة العفو والمغفرة في إبعاد الناس عن الظلم والجور والشر، وفي توجيههم نحو الحق والخير، وتسببت هذه الفضيلة في انتباه كثير من الغافلين. وفي يوم فتح مكة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو والأمان على العموم، فقال لأهل مكة الذين اجتمعوا في الكعبة: يا أهل قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقال القريشيون: نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لقد أوقع الله تعالى المشركين من أهل قريش بين يدي رسوله وأخضعهم له، فعفى عنهم وأطلقهم أمام كرم الأخلاق هذا. كم من قلوب متحجرة لانت، وكم من قلوب مظلمة أضيئت بنور الهدى. وأما هبار بن الأسود فلم يقدر عليه يوم الفتح، وكان جرمه أنه عس بابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب وضرب ظهرها بالرمح وكانت حبلى حتى سقطت، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بالمدينة في أصحابه إذ طلع هبار بن الأسود وكان لسنا، فقال: يا محمد، سب من سبك، إني قد جئت مقرا بالإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنعم الله بك عينا، أنت الذي فعلت وفعلت. فقال: إن الإسلام محى ذلك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه والتعريض له. فقد أمر الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عما ارتكب بحقه جرما بلا تردد، أما إذا تعلق الأمر بعموم الناس فلم يكن يهدأ له بال قبل أن يتخذ الحق والعدل مجراهما. فالعفو يتعلق بما يرتكب ضد الشخص نفسه، أما إذا كان الأمر يتعلق بالمجتمع يتوجب في هذه الحال حماية حقوق المجتمع، لأنه إذا تم العفو عن ذنب بحق المجتمع سيشجع هذا مزيدا من الظلم وينفتح الباب أمام مظالم أكبر. كانت فضيلة العفو لوجه الله الشعار الأكبر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين، فقد عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثير ممن أساءوا إليه وظلموه في مرحلة التبليغ، ودعا ربه من أجل هدايتهم. حين قصد الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة الطائف ليبلغ أهلها الإسلام، رجمه هؤلاء الجهلة من عبدة الأوثان بالحجارة إلى أن غطته الدماء. حينها جاءه جبريل عليه السلام وقال له: إنه ينتظر أوامره ليهلك هؤلاء القوم. فقال له رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إنها من بركات هذا العفو أن أهل الطائف تشرفوا بعد حين باعتناق الإسلام. لقد تعرضت أمنا عائشة رضي الله عنها وهي مثال العفة لأكبر مظالم الدنيا وأثقلها حين افترى عليها البعض افتراء قبيحا، وكان بين أولئك المفترين رجل فقير يدعى مصطح. كان أبو بكر رضي الله عنه يقدم له مساعدات، استاء أبو بكر منه كثيرا، فالمفترى عليها هي ابنته نور عينه وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أمام هذا الجحود الرهيب. أقسم أبو بكر على أنه لن يقدم له بعد اليوم أي مساعدة، وإذا انقطعت مساعدات أبي بكر باتت عائلة مصطح في حال يرثى لها. عندئذ أنزل الله تعالى آيته الكريمة التي أمر فيها بوجوب أن يعفو الفضلاء حتى عمن أساء إليهم، قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. الخلاصة أن صاحب العفو الحقيقي هو الله تعالى، ويستمتع المؤمنون بالعفو بمقدار ما في قلوبهم من محبة الله عز وجل. إن الذين يريدون تذوق متعة التقرب من الله تعالى هم أولئك الذين يوزعون طيب العفو من الورود اللطيفة في حدائق قلوبهم. إن قدرة المؤمن على العفو عمن أساء إلى شخصه وظلمه لوجه الله هي النصر الحقيقي لروحه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية أخرى من وصاياه: أمرني ربي بتسع، وآمر بالعرف وقيل بالمعروف، وأوصيكم بالمثل. إن الأمر بالمعروف هو تجلي الرأفة والرحمة بالمخلوقات لوجه الخالق، والنهي عن المنكر هما الخدمة الأكبر التي يمكن تقديمها للإنسان، ذلك أن أكبر حاجات الإنسان هي سلامة الإيمان. لذلك فإن دعوة الناس إلى الهدى هي واجب مقدس من الممكن وصفه بالمهمة النبوية. قال الله تعالى في الآية الكريمة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لقد وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره لواجب التبليغ، وكرر في خطبة الوداع 3 مرات: هل بلغت؟ وحصل على الجواب من أمته بالإيجاب. إن هذا الواجب المقدس هي مسؤوليتنا أيضا نحن أمته. وقد جاء في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجاء في الحديث الشريف: والله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ما أكبر سعادة القلوب المؤمنة التي تحظى بكل هذه المدائح والبشائر. وجاء في الحديث الشريف أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إن مكافأة الجهود المخلصة من أجل تبليغ رسالة الحق والخير تتضاعف مثل كرة الثلج. إذن تنبيه المحرومين وهدايتهم من نعمة الإيمان، أو المؤمنين الذين يعيشون إيمانهم بمعايير سطحية وفضة بسبب غفلتهم وجهالتهم، هو أكبر خير نعمله من أجلهم، كما أنه ينالنا بفعله أجر عظيم، وهو أيضا وفاء منا لما ندين به لنعمة الإيمان. من ناحية أخرى، إن درجة سعينا في التبليغ هي بمثابة المقياس لسوية إيماننا، كما جاء في الحديث الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لقد وردت تنبيهات شديدة بحق من يهملون واجب التبليغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. بيد أنه يجب الانتباه إلى أصول التبليغ وآدابه، وإلا فمن المحتمل أن يتم اقتلاع العين بنية تكحيلها، أي إنتاج الضرر بدلا من النفع. فمن أجل تبليغ الحق والحض على الخير، ينبغي أولا معرفة الحق والخير بصورة صحيحة. فتبليغ الجاهل لا يمكن أن يبرأ من الأخطاء، لا في الأسلوب ولا في المحتوى. الشرط الأول، والحال هذه لسواء السبيل، هو رأس المال العلمي والروحي. فكما أنه لا يمكن تقديم الماء بكأس فارغة، كذلك لا نتوقع خيرا من تبليغ من حرم من العلم والعرفان. جعلنا الله وإياكم جميعا من عباده الذين يعرفون قدر كل النعم وقيمتها، ويمضون أعمارهم بالصورة الأكثر عطاء في أعمال تبتغي رضا الله تعالى. وألحقنا الله تعالى بزمرة المؤمنين الصالحين الذين يستفيد الناس من أيديهم وألسنتهم وحالاتهم وأخلاقهم، لتتفق نياتنا وأفكارنا ومشاعرنا وأعمالنا مع رضا الله تعالى. آمين.